الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان الكلام في تدليس الماشطة، المسألة الأولى في النوع الرابع. المصنف ذكر لنا أن هذه المسألة توجد فيها ثلاثة طوائف من الروايات. الطائفة الأولى كانت هي الطائفة المانعة، وهي تشتمل على ثلاثة روايات. الرواية الأولى هي رواية مسلة ابن أبي عمير. هذه الرواية هي التي نهى فيها صلى الله عليه وآله وسلم الماشطة عن أمرين: تجلية الوجه بالخرقة أو بالخزفة، والثاني الوصل، وصل الشعر بالشعر. الطائفة الثانية، الرواية الثانية، مرسلة الفقيه التي أجاز فيها عليه السلام وصل الشعر بالصوف، ولكنه نهى عن وصل الشعر بشعر امرأة أخرى. والرواية الثالثة هي الرواية التي لعن فيها صلى الله عليه وآله وسلم، لعن فيها الواصلة والنامصة والواشرة والواشمة. هذه الطائفة كما تجدون أنها لا تتحدث عن مقام تدليس أعم من التدليس وعدم التدليس، هي مطلقة. أي عملية وصل، أي عملية تجلية، أي عملية وصل، أي عملية وصل ونمص ووش ووشم، هذه الأمور كلها محرمة في مقام تدليس، ليست في مقام تدليس، مطلقا محرمة. الذي يلفت الانتباه أنها أن وصل الشعر مذكور فيها جميعا. نعم، الاختلاف بين هذه الروايات هي في التجلية، التجلية ذكرت في واحدة، النمص والوش والوشم أيضا ذكرت في رواية واحدة، أما الوصف فذكر في الروايات الثلاثة المانعة جميعا. الطائفة الثانية هي رواية عبد الله بن الحسن التي ذكر فيها أنه الصوف ما بمشكلة، وأما وصل الشعر بالشعر بشعر امرأة أخرى، وأما وصل الشعر بالشعر، ما قالت امرأة أخرى، وصل الشعر بالشعر فلا خير فيه. نستفيد من كلمة فلا خير فيه الواردة عليه السلام في هذه الرواية، نستفيد الكراهة، ولذلك قلنا هي تجوز على كراهة. الطائفة الثالثة هي الرواية، هي الطائفة المجوزة من دون كراهة، وهي رواية سعد الإسكاف، حيث أنه سأله عن وصل الشعر بالشعر، الإمام عليه السلام قال له: ما تزينت المرأة به لزوجها فلا بأس به. لا بأس به، كل ما تتزين به المرأة لزوجها لا بأس به، هو أمر جائز سواء واصل أو غير واصل، كل ما تتزين به المرأة لزوجها ما بمشكل، فلتفعله لا ضير فيه. هذه تجوز، وأيضا لا يوجد فيها دلالة على الكراهة، بالعكس دلالة على الإباحة. هذه هي الطوائف الثلاثة. المصنف الآن في صدد ذكر الجمع بين هذه الطوائف الثلاثة. الجمع الأول هو الكراهة، أننا نجمع بين هذه الطوائف الثلاثة بحمل الطائفة الأولى على الكراهة، لكن يحتاج إلى تفصيل. التفصيل هو أننا تارة نتحدث عن الواصل وأخرى عن غير الواصل، وصل الشعر بشعر أو غير الوصل بالشعر، غير وصل الشعر بالشعر. أما بالنسبة إلى الواصل الباروكة، تجعل في شعرها شعرا آخر تصله به، هذا الواصل تارة يكون في وصل مطلق الشعر، شعر حيوان، شعر إنسان، رجل يعني، هذا مكروه، نحكم بالكراهة. وأما لو كان الوصل وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى غيرها، حينئذ نحكم بالكراهة الشديدة. هذا على أي أساس؟ جمع بين هذه الطوائف الثلاثة. بس هذا يا شيخنا المصنف، هذا التفصيل منين تستفيده؟ قال هذا التفصيل أستفيده من نفس الروايات. أما بالنسبة إلى الكراهة فقط البحتة، إذا وصل الشعر بشعر حيوان أو شعر رجل، الكراهة مجردة ماكو شديدة. هذا نستفيده من رواية الطائفة الثانية، وهي رواية عبد الله بن الحسن فإن الإمام عليه السلام قال له: وأما وصل الشعر بالشعر فلا خير فيه. ما قال هذا الشعر هو شعر امرأة، ما قيده بشعر امرأة مطلقا، هي مطلقة تشمل شعر الرجل وشعر الحيوان. إذن وبما أننا فهمنا من هذه الرواية لا خير فيه الكراهة، إذن نقول وصل الشعر بمطلق الشعر مكروه، وأما إذا وصل بشعر امرأة أخرى فالكراهة تشتد. هذا بناء على روايات الطائفة الأولى التي فسرناها بالكراهة، فإن روايات الطائفة الأولى لسانها لسان التشديد، فيها لعن وفيها نهي، لسانها لسان تشديد، ولذلك نحمل هذه الروايات لما حملناها بالجمع على الكراهة نقول لكن كراهة شديدة، كراهة شديدة فيها لعن فيها النهي، هذا النهي نزلنا عنا إلى مرتبة من الكراهة هي الأعلى في قاموس الكراهة. هذا بالنسبة إلى الوصل. وأما غير الوصل اللي هو تجلية الوجه، راح يصير تجلية الوجه وراح يصير النمص عن الحث والوشم في الأسنان والوشم على الجسم ومنه الخدود أيضا، الوشم على الخدود، هذا غير الوصل عليكم السلام ورحمة الله. غير الوصل ماذا نحكم؟ طبعا هنا راح يصير إذا لاحظنا تجلية الوجه راح يصير التعارض بين الرواية الأولى من الطائفة المانعة والرواية المجوزة، هذا واحد، لأنه الطائفة رواية عبد الله الحسنية الطائفة الثانية تتحدث عن الوصل فقط، فتخرج الآن عن دائرة المعارضة، هذه واحد. إذا حكينا عن تجلية الوجه بالخرقة أو بالخزفة، إذا كنا نتحدث عن النمص والوشر والوشم راح يصير التعارض بين روايتين، رواية معاني الأخبار الرواية الثالثة في الطائفة الأولى وبين الرواية المجوزة اللي هي رواية سعد الإسكان. حينئذ ماذا نفعل؟ غير الواصل ما هو حكمه؟ يقول نحن نحكم بالكراهة في المقام، نحكم بالكراهة جمعاً بين الروايات المانعة والرواية والمجوزة، نجمع بين هذه الروايات، جمعاً بينها نحمل الروايات المانعة على الكراهة. قبل أن أكمل، البعض من علمائنا المعاصرين ما يقبل حمل الروايات المانعة على الكراهة عموماً كقاعدة عامة، ما يقبلها، يقول هذا ليس من الجمع العرفي. هذا الإشكال يا إخوة غيرته، هذا الإشكال غيرته. لماذا هو غيرته؟ ما أعرف وجهة النظر بالدقة، لكن يعني ما أعرف السبب الذي يحدو إلى إنكار كونه من الجمع العرفي بالدقة، لكن أنا بينت لكم، أنا أعتقد بينت لكم أكثر من مرة، على الأقل مرة واحدة مبينة، يجوز في درس آخر هم مبينة، بين لكم كيف يكون الحمل على الكراهة من موارد الجمع العرفي. إذا اتضحت النكتة في كونه كيف يكون من الجمع العرفي، بعد إذا أشكل على كونه من الجمع العرفي مباشرة أنت ترد الإشكال. فإن الرواية المانعة تحتوي على نص وتحتوي على ظاهر، هي نص في الزجر وهي ظاهرة في الحرمة. الرواية المجوزة تحتوي على نص وتحتوي على ظاهر، هي نص في الجواز بالمعنى العام وهي ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص. حينئذ عندما تتعارض هاتان الروايتان المانعة والمجوزة، لاحظوا خلي أكتبها هاي حتى يتضح المطلب بتمامه، الرواية المانعة فيها نص على نص بيمن، نص على الزجر، وفيها ظهور في الحرمة. الرواية المجوزة هي نص في الجواز الأعم بالمعنى الأعم الذي يشتمل مع الكراهة والاستحباب، وقد يتفق أحيانا مع بحسب الاصطلاح يعني حتى مع الوجوب، وفيها ظهور في الإباحة بالمعنى الأخص اللي هو واحدة من الأحكام التكليفية الخمسة. صاحب الحمل على الكراهة ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يحافظ على النص في الرواية المانعة ويتنازل عن الظهور في الرواية المجوزة. النص في الرواية المانعة هو الزجر، لأن الرواية المانعة نص في الزجر فنتنازل عن ظهور الرواية المجوزة في الإباحة، نازلنا عنه. خلي يروح، خلي يولي هذا الظهور مريدة. فالآن ظهور في الإباحة بعد لا نقبله، حجية هذه الرواية في ظهورها في الإباحة راح تسقط. حافظنا على نص رواية المنع على الزجر، إذن عندي زجر. الرواية المجوزة هي نص في الجواز بالمعنى الأعم اللي يجتمع مع الاستحباب والكراهة، هذا أحافظ عليه لأنه نص اللي يتعارض معه في هذين الخيارين في الرواية المانعة، عليكم السلام، المنع في النص والظهور في الرواية المانعة، الذي يتعارض مع النص في الرواية المجوزة هو خصوص الظهور في الرواية المانعة. فإن الرواية المجوزة نص في الجواز بالمعنى الأعام، وهذه الرواية المانعة ظاهرة في الحرمة، نتنازل عن هذا الظهور في الحرمة في الرواية المانعة لأنه يتعارض مع النص في الجواز بالمعنى الأعام في الرواية المجوزة. خلي يروح يولي هذا الظهور، يعني مو حجة، راح تسقط حجيته. حينئذ راح عندما ندقق الآن راح يبقى عندي نص الرواية المانعة على الزجر ونص الرواية المجوزة على الجواز بالمعنى الأعم الذي يجتمع مع الكراهة أيضا. حينئذ لو قلنا بالكراهة راح نحافظ على نص الرواية المانعة لأن الزجر يجتمع مع الكراهة ومع الحرمة، وراح نحافظ على نص الرواية المجوزة في الأعم لأن الجواز بالمعنى الأعم يجتمع مع الكراهة أيضا. جمع عرفي، جمع عرفي شنو هو؟ جمع عرفي تخصيص، تقييد حمل الظاهر على الأظهر، يعني نتنازل عن الظاهر بسبب الأظهر، هنا تنازل أو بسبب النص، هنا تنازلنا عن الظاهر بسبب النص، تنازلنا عن ظاهر الرواية المانعة بسبب نص المجوزة، وتنازلنا عن ظاهر الرواية المجوزة بسبب لصالح الرواية المانعة. جمع عرفي من خيرة مصاديق الجمع العرفي. إذن إحنا الجمع الأول نحمل روايات المنع على الكراهة. قلت بخدمتكم أنه في غير الوصل نحمل رواية المنع على الكراهة، عندنا مؤيد لذلك. في غير الوصل واحدة من الروايات هي رواية، يعني عندي التجلية بس في رواية مرسلة ابن أبي عمير نحملها على الكراهة ببركة رواية التجويز الإسكاف سعد الإسكاف، تبقى رواية معاني الأخبار. هاي رواية معاني الأخبار يمكن أن نجعلها قرينة على الكراهة في النمص والوشم والوشم، واحدة من مؤيدات الحمل على الكراهة في الوصل والوشم والوشم. كيف نقول هذه الرواية الثالثة، رواية معاني الأخبار، لعن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله الوصل والنمص والوش والوش. إذا قدرنا نفسر اللعن المتعلق بالوصل، إذا فسرناه بالكراهة لا بمعنى اللعن الحرمة، اللعن الكراهة، إذا قدرنا نفسر هذا اللعن المتعلق بالوصل بنحو اللعن الكراهة، فإذا يمكن لنا بقرينة وحدة السياق بين لعن الواصلة ولعن النامصة والواشرة والواشمة، يمكن أن نثبت بهذه القرينة أن اللعن المتعلق بهذه الثلاثة أيضا لعن كراهتي. حينئذ هل يمكننا أن نصرف اللعن هنا عن ظاهره وهو اللعن التحريمي، نصرفه إلى اللعن الكراهة حتى نثبت بذلك أن لعن النامصة والواشرة والواشمة الذي وقع في سياق واحد مع لعن الواصلة هو لعن كراهتي أيضا، أو لا يمكن؟ نعم، يمكن أن نثبت أن اللعنة في الواصلة كراهتي. على أي أساس؟ على أساس رواية سعد الإسكاف، عفوا، على رواية سعد الإسكاف، فإن رواية سعد الإسكاف أجازت الواصل. قال له وصل الشعر، قال له ما تزينت به المرأة لزوجها فلا بأس. قال له رسول وردنا أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة والموصولة. قال له مو هذا المعنى اللي أنت الآن تخيلته عبالك أنا أحكي عنه، لا، ذاك الذي لعن، التي لعنت الواصلة والمستوصلة في لسان رسول الله لعنا تحريبيا، ذاك تلك الواصلة هي بمعنى آخر، بالمعنى المحرم، التي تجمع بين امرأتين، جمع بين رجل وامرأة جمعا محرما، تلك هي الواصلة، هذا هو الواصل المحرم. اللعن هناك الذي فعله صلى الله عليه وآله بنحو اللعن التحريمي هو في مورد غير موردنا، هو في مورد الوصل المحرم، الجمع بين اثنين جمعا محرما. وأما في المورد الذي تسألني أنت عنه وأجيبك أنا عنه فليس من هذا القبيل، هذا مو محرم، هذا مكروه، ليس إلا هذا مو محرم، غاية ما قال هذا غير محرم. حينئذ فإذا اللعن الواصلة في هذه الرواية أي وصل؟ الوصل بمعنى وصل الشعر، هذا مو هو اللعن المحرم، هذا مو لعن محرم، بقرينة أن رواية سعد الإسكاف أجازته. حينئذ أقول لعن، خلي أقول مرة ثانية، هذا اللعن في رواية معاني الأخبار إذا إحنا وظاهرة لعن وصل الشعر، هذا وصل الشعر راح يصير عندنا وصل الشعر، إذا بقينا على ظاهره فهو يدل على الحرمة، رواية سعد الإسكاف تدل على الجواز، تعارض راح نصرف اللعن عن ظاهره إلى الكراهة جمعا بين الروايتين المجوزة واللاعنة، نحمله على الكراهة، فإذا حملنا على الكراهة حينئذ راح بوحدة السياق نحمل لعن الثلاثة الأخرى على الكراهة أيضا. أما ذاك اللعن المحرم الذي وافق عليه السلام عليه، ذاك ما المعنى ثاني، ذاك معنى ثاني، ومو هو ذاك الموجود في هذه الرواية، لاحظ المصنف دقيق كان، ذاك اللعن الثاني الذي هو اللعن التحريمي مو هو هذا اللعن الموجود في هذه الرواية، لعن الواصلة التحريمي ذاك المعنى الثاني المحرم، أما اللعن الواصلة اللي يريد حملهنا على الكراهة فهو لعن الواصلة بمعنى وصل الشعر وهو لعن كراهتي. شيخنا
هو نفس الكلام، يعني كأنه قد يكون يحتمل أنه كان قرينة على أنه يعني
هذا الوصل هو اللي يتحدث عنه،
نفس الشيء
يعني الوصل المحرم ذاك اللي
باعتبار قرينة السياق الرواية،
مو ما عندنا هذا شو اسمه، هذا اللي تفضلون به، تدرون شنو يحتاج؟ هذا يحتاج إلى معاني للنمص والوشر والوشم ينسجم مع الوصل المحرم ذا، ما عدنا تلاحظون؟ لو بهاي الرواية مال سعد الإسكاف، لو بهاي الرواية قال، لو كان سأله قال له، ما قال له من لم يقتصر على الوصل فقط أن رسول الله لعن الوصل وسكت والإمام فسر، لا، لو كمل قال له لعن الوصل والنمص والوشر والوشم والإمام قال له لا، مو هذا الوصل اللي مقصود، هذا الوصل الذي هو وصل محرم واللعن فيه لعن محرم هو الوصل الفلاني، الوصل بنحو الجمع بين نفرين جمعا محرما، حينئذ راح نقول هذا الوصل الموجود في رواية النبي هو الوصل المحرم، وبالتالي هذا اللعن يكون لعنا تحريميا، فهنا يبقى لعن تحريمي أيا كان هذه المعاني، أيا كانت هذه المعاني كانت، لكن ما ورد هيك في رواية سعد الإسكاف أبدا، قال له الوصل لعن على لسان رسول الله الواصل، قال له مو هذا
سيدنا خوف، نعتبر هاي التقييد اللي كان نعتبر هاي الرواية يعني ما نقدر نجيب الاعتبار مطلقا.
القرينة هي هذه اللي قلت لكم إياها. لو شو راح يسمون هذا، هذا اللي أنتم الآن تتفضلون به، هو اللي فهمه الأعلام. الأعلام إيش قالوا؟ قالوا خل لعن هنا راح يصير لعن تحريمي. لاحظون الواصلة الملعونة، الواصلة الملعونة هنا هي التي تجمع بين رأسين جمعا محرما، وبالتالي هذا اللعن تحريمي، هذا اللعن تحريمي. حينئذ حينئذ شلون تستدل يا شيخنا الأنصاري تقول على بالكراهة؟ على أي أساس تقول بالكراهة؟ بالعكس، هذا اللعن التحريمي يصير قرينة على حمل الحرمة، على حمل اللعن في النمص والوشر والوشم على الحرمة أيضا. أشكلوا على المصنف هذا المعنى، ليش وعد تحمله على الكراهة؟ شنو الدليل؟ هذا مو روح البيان مات المصنف رحمه. هذا يخربط على المصنف كل شيء. ما معقولة، ما معقولة في مثل الشيخ الأنصاري تغيب عنه مثل هذه النكتة، أبدا ما معقولة. أكو نكتة، أكو سر في بيان الشيخ الأنصاري، هذا اللي بينت لكم إياه. لعن الواصلة والنامصة والواشرة والواشمة، هذا الهاي الواصلة في حديث رسول الله بمعنى وصل الشعر، بما أنه رواية سعد الإسكاف قالت أن وصل الشعر جائز، وهاي الرواية قالت واصلة الشعر ملعونة، حينئذ الجمع بينهما أن نحمل اللعن على الكراهة. هنا اللعن على الكراهة مو أكثر منها. تلاحظون وبوحدة السياق نثبت كراهة اللعن في النمس والوشل والوشل. تلاحظون كيف؟ يبقى ذاك المعنى الثاني المحرم نلتزم بحرمته، لكن مو هذا، شيء ثاني. مو هذا الوصل اللي تحدثت عنه رواية معاني الأخبار، لا أبدا، شيء ثاني آخر أجنبي. تلاحظون كيف؟ وأما هذا الواصل فهو شيء آخر، فهناك وصلان أحدهما مكروه والثاني محرم. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية تحدث عن الوصل المكروه، بس شلون تحدث عن الوصل المكروه؟ بقرينة سعد الإسكاف. إحنا ظاهر الرواية نعم محرم، لكن نازلنا عن التحريم بسبب رواية مجوزة. تلاحظون كيف؟ نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث آخر ما وصلنا، ما مو موردنا، ما ننقله هنا، وجزء ما وصلنا أصلا، يتحدث فيه عن لعن الواصلة بالمعنى الثاني. تلاحظون كيف؟ هذا يريد يقوله المصنف رحمه الله.
بالنسبة لسياق الرواية ما اللعن ما الوصل، نقدر نفهم أنه كان النبي يقصد وصل الشخصين أو وصل الشعر حتى نقيسه.
لا ما نقدر، ما نقدر. السياق مالت الواصلة هنا ما ينسجم مع المعنى الثاني.
رواية ذيتش
بعد يتحدث عن من ذيتش؟ فسرها لنا إمامنا عليه السلام، فسر قال رسول الله بذيتش الرواية اللي بيها بس الواصل يتحدث عن المعنى الثاني المحرم الجن.
الآن من اللي قسمنا اللعن إلى مكروه وإلى محرم؟
طبعا اللعن هل يدل على الحرمة مباشرة وبس؟ لو يمكن أن يجتمع مع الكراهة، هم قالوا عندنا إحنا قراء على أن اللعن تارة يكون مكروها تارة يكون محرما. بلطنا قرينة قالوا لعن الشخص الذي يأكل لوحده في بعض الرواية، أو الشخص الذي ينام لوحده، عندنا لعن في هذين الشخصين. وهو محرم؟
لا
مو محرم، فهذا مكروه مثلا. هذه قرينة. بس إحنا أنا أقول لو خلي اللعن وظاهره فإنه يفهم منه الحرم، وهذا اللي فهمه سعد الإسكاف، هذا اللي فهمه سعد الإسكاف من الإمام، قال لا بس، قال مو لعنها رسول الله، إيش قال له؟ قال مو هذا، ليس حيث ذهبت، ذاك اللعن اللي أنت تفتهم منه الحرمة ذاك لعن آخر. اللعن لو خلي ونفسه بلا قرينة ظاهر في الحرم، ظاهرا في الحرم. إحنا نتراجع، إحنا تجدون نتراجع ونصرف اللعنة عن ظاهره بسبب الرواية المجوزة. هذا هو الجمع الأول.
سيدنا ممكن أكو قرينة أخرى أنه النامص والهاي ذن الكلمات الأخرى هنا يعتبر نفس القرينة على
على إرادة وصل الشعر. يعني هذا هو هذا اللي نريده، أن النامصة والواشرة والواشمة قرينة على أن معنى الواصلة في رواية معاني الأخبار هي وصل الشعر فقط وفقط. لأنه هذه الأمور هي التي تنسجم مع وصل الشعر، فتختلف عن تلك الرواية التي سأل عنها سعد
إسكار. إحنا بنقول عجبة، يعني هاي الناموسة والواشة لا ترتب المرأة وتوصلها، فممكن يصير
هالشيء. إذن هاي تختلف عن مقامنا. تختلف عن مقامنا. تختلف عن مقامنا، إنما تتحدث عن امرأة تريد أن تقود، تريد أن تجمع بين رأسين بالمحرم، وتأتي بمقدمات الجمع. هي تقودها، وهي توصل، وهي تحفها، وهي تشرها وتشيمها وتبعث بها إلى رجل هذا البل. لكن هذا أيضا ما ينسجم ويا مو بحثنا، هذا هم يختلف عن بحثنا. هذا هو الجمع الأول. الجمع الثاني أن نلتزم بأن كل ما تفعله الماشطة مباح جائز، لأجل رواية سعد الإسكاف. نلتزم بالجواز إلا الأمور التي ورد النهي عنها، اللي هي الواصل. إلا الواصل فإنه محرم، والنامس فإنه محرم، والوشم فإنه محرم. إذا قلنا في الرواية الأولى أننا نستفيد من تجلية الوجه بالخرقة أنها محرمة أيضا، ونبقيها على ظاهرها، أيضا نستفيد منها أنها محرمة من الأمور المستثنات من الجواز، فنعمل على أساس الجواز، على أساس الطائفة الثالثة، وهو أيضا الذي ذكرته الطائفة الثانية، ونستثني، نخصص الجواز بالأمور التي نهي عنها. هذا الجمع الثاني. الجمع الثالث أن نقول أن كل ما تقوم به الماشطة جائز، إلا إذا كان على نحو بما فيه جائز، بما فيه الوصل والنمص والوشم والوشم والتجلية، إلا إذا كان ما صدر منها على نحو التدليس. نذهب إلى الجواز، ولكن نقيد ونذهب للحرمة، فنذهب للحرمة، حرمة هذه الأمور، لكن بالعنوان الثانوي اللي هو التدليس. تلاحظون كيف؟ هذه ثلاثة أنحاء من الجمع. المصنف رحمه الله عندما ذكر الجمع الأول تبناه، ثم ذكر وذكر بعد ذلك مباشرة أن هذا الجمع الذي ذكرته لكم هو أولى من الجمع الثاني، جمع التخصيص. لماذا هو أولى؟ لم يذكر لنا الأولوية هنا، من باب أننا في الروايات، في رواية اللعن، خلنا نتحدث هذا، في الرواية المانعة لدينا ظهوران. في الرواية المانعة عندنا ظهور في التحريم، ظهور المنع في التحريم، هذا الظهور الأول. وعندنا ظهور رواية سعد في الجواز. المصنف يقول أنني أحافظ على ظهور رواية سعد في الجواز، وأستغني، لأنه حافظنا بها الجواز، قلنا بالكراهة، والكراهة يشتمل مع الجواز، ونستغني ونسقط ونكسر ظهور رواية الحرمة المنع في التحريم. ليش؟ على أي أساس؟ لماذا شيخنا المصنف؟ هذا يحتمل وجوه، واحد من الوجوه، لأنه ظهور، لأنه إرادة الكراهة من المنع أمر متعارف كثير، وايد من الأحيان إجانا منع ونهي أو لاعن ويراد منه الكراهة. الزجر وايد من الأحيان يجينا منعه ظاهر الأولي في الحرم، لكن يراد منه الكراهة، هذا الأول. فيكون الظهور الأول أضعف من الظهور الثاني. طبعا قالوا 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 خوب هم الظهور هم هم الثاني التخصيص هم عندنا هواية التخصيص هم عندنا هواية مثل ما يراد الكراهة إرادة الكراهة كثيرة إرادة التخصيص في الروايات هم هواية على مثلا هذا وجهه ما أريد لا أذكر الإرادات أكو احتمال أنه يريد أن يقول أن إرادة الكراهة كثيرة بينما إرادة التخصيص ليست بتلك الكثرة مثلا هذا احتمال احتمال ثاني أن الأضعفية في ظهور المنع في التحريم بالنسبة إلى ظهور رواية إلى هذا الظهور في الجواز وعدم تخصيصه يبقى على العموم لا نخصصه حتى بالأربعة هذا الظهور الثاني الظهور الأول أقوى أضعف من الظهور الثاني لماذا هو أضعف لأنه لو التزمنا بالتخصيص هذا راح يلزم منه تخصيص الأكثر يلزم منه تخصيص الأكثر يجوز للماشطة أن تفعل ما تشاء لك أيتها الماشطة أن تفعلي ما تشاهي إلا بالله اسمي ورقة وقلم أيتها الماشطة في ذاك الزمن اللي هي موجودة زين وقاعد تسأل بخدمة الفقيه إلا أولا الوصل اثنين قاعد ما يخاف نتنازع عن الوصل اثنين الحث هم كتبت الحث ما راح أسوي ثلاثة الوشم كتبت الوشم أربعة الوشم هم كتبة الوجه إذا أضفناها تجلية الوجه هم كتبة تجلية قال فعد المنام فتحها هذا تخصيص الأكثر خوقولوا من البداية يا فقهاءنا الكرام خوقولوا من البداية التجيس مثلا هفيلها أنت شغلك الماشطة هذا المعنى لا معنى هذا تخصيص للأكثر وهو قبيح فإذا أردنا أن نحافظ على ظهور رواية سعد في الجواز ونخصصها هذا يؤدي إلى 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 بل تخصيص الأكثر وهو قبيح فإذا المهم هكذا إما نقول أن الظهور في الحرمة أضعف من الظهور ولذلك نتنازل عن الظهور في الحرمة ونفسر بالكراهة وإما أن نقول أن الظهور في الجواز إذا أردنا نحافظ عليه ونخصص هذا يؤدي إلى تخصيص الأكثر وبالتالي نتنازل عن هذا الظهور ونتنازل عن التخصيص ونقول بالجمع الأول إذا هسه الخلاصة المصنف قال الجمع الأول أفضل من الجمع الثاني أولى هاي الأولوية قالوها أولوية تعيينية وأولوية اختيارية مثل الآية القرآنية وأولو الأرحام بعضهم أولى من بعض في كتاب الله زين هذا الجمع الثاني يقول المصنف هسا أنا ذكرت لكم ثلاث جمع مصحيح أول ذكر الجمع الأول قال أولى من الجمع الثاني قال المصنف وإذا فد واحد ما قبل على جمعنا الأول وما رضي أن نصف المنع من ظاهره الأول واللعن من ظاهره الأول في الحرمة إلى الكراهة إذا ما قبل لحد يجبرنا بالجمع الثاني ويقول إذا غصبا عليكم تلتزمون بالجواز وتخصصونه في الموارد الأربعة لا ما نقبل لأنه يوجد جمع ثالث وهو أن نفتي بالجواز بعنوانه الأولي في كل أعمال الماشطة ومنها الوصل نعم نستثني ذا من ذلك عنوان ثانوي وهو التدليس أن ما تقوم به الماشطة إن كان تدليسا فهو حرام لأنه تدليس وإلا فهو جائز إذن لحد يجبرنا على أن نقول بالجمع الثاني ونقول أن مطلق الوصل حرام ومطلق الحف حرام لا أبدا يمكن أن نتجه إلى الجمع الثالث يقول المصنف عندي رواية تكون لصالح الجمع الثالث ويمكن أن نجعلها قرينة أيضا لصالح الجمع الأول والثالث وعليه يكون نوازن بين الجمع الأول والثالث ما هي الرواية؟ رواية علي بن جعفر فإنه روى لنا عن أخيه عليه أفضل عليه آلاف التحية والسلام سأله قال له عن التزين مطلق التزين قال ما بيش إذن جائز التزين جائز ما تتزين به المرأة يجوز. سنقرأ الرواية علي بن جعفر. إذن هذا في مقام التزين الماشطة سوي. أيضاً في مقام التزين هو جائز. إذا سوته في مقام التدليس فهذه الروايات تتحدث عن مقام التدليس. فإذن إحنا بين خيارين، بين أن نقول بصرف هذه الروايات إلى الكراهة مطلقاً مطلقاً حتى في غير مقام التدليس، وبين أن نقول أنها تتحدث عن خصوص مقام التدليس، ووحدة من 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 قرائننا هي رواية علي ابن جعفر التي يرويها لنا عن أخيه عليه السلام. دائما ما يلاحظ السند. بلي دائما لا يلاحظ. أي بلي. أي بلي 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 لا يلاحظ السند. ويعتقد الظاهر يعني على المرسلات صحيح. يعتقد هو لعله يعني من باب المباني المشهورة التي تعتبر كثير من هذه الروايات الضعيفة بالانجبار نشتغل عليها. ذات زي ما ترى الروايات اللي الروايات ما تلعن كلهم تقريبا يعملون بها. أكو إجماع مدعى وعدم خلاف يعملون بها. ما عدنا مشكلة من 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 هذه الناحية. تلاحظون كيف الرجال الآخرين على أساس المباني التي مثلا من روى عنه أحد الثلاثة، أو على أساس بعض المباني التي تعتبر بعض روايات الكتب الأربعة مثلا، كما قال الشيخ النائيني أن الرواية أن المناقشة في أثناء أسانيد الكتب الأربعة جهد العاجز أو شغل العاجز. قال الجمع الأول راح أبينه، إحنا وصلنا الروايات طبقناها. قال ويمكن الجمع بين الأخبار. شوي عبارة المصنف شوي مصعب المطلب، مع أنه أسهل من هذا المعنى، المفاد أسهل من هذا. ويمكن الجمع بين الأخبار بين الطوائف الثلاثة. كيف نجمع هذا الجمع الأول؟ بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر. مقصودة بمطلق الشعر يعني إذا كان شعر حيوان أو شعر رجل. هذا من نجيبه؟ هذا نجيبه من الطائفة الثانية، من رواية كما في رواية عبد الله بن الحسن التي ورد في هذه الرواية وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة، فإن الشعر هنا يشمل شعر الحيوان وشعر الرجل. وشد بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر وشدة الكراهة، يعني بالحكم بشدة الكراهة والحكم بشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة. هذا على أي أساس؟ على أساس الألفاظ الشديدة التي وردت في الرواية في الطائفة الأولى مثل اللعن، رواية اللعن. هذا هو الحمل الأول في الشعر في الوصل. خب عندنا مؤيد إلى وعن الخلاف المؤيد إلى ما نقله شيخنا الطوسي والعلامة رحمه. أنا فتشي نسيت قبل درسين أو كذا ذكرت إجت عبارة النهاية، إجت كلمة نهاية، أنا قلت العلامة غلط. النهاية اشتباه من عدة وقتها. النهاية مات الشيخ الطوسي رحمه الله. وعن الخلاف والمنتهى، شيخ الطوسي في الخلاف والعلامة في المنتهى، نقل لنا الإجماع على أنه يكره وصل شعر المرأة بشعر غيرها، غير المرأة، رجلا كان أو امرأة. هذا مؤيد لجمعنا بالكراهة، لحملنا بالكراهة. وهذا بالنسبة إلى الوصل، الوصل مكروه. أما مطلق الشعر فمكروه، وأما شعر المرأة فشدة الكراهة. وأما عدا الواصل اللي هو النمص والوشر والوشم، هم إذا يعجبكم هم ضيفوا بعد تجلية الوجه بالخرقة. إذا قلنا هذا نهي، إذا قلنا النهي هنا مولوي مو نهي إرشادي، قد يقال أنه نهي إرشادي فسالبة بانتفاء الموضوع. نهي إرشادي يريد يعلمها، ترى أنت إذا جليتي وجه المرأة بخرقة هذا يؤدي إلى بعدين تخجل من الناس، بعدين تخجل الإحمرار اللي سويتيه شوية ويروح مثلا، من هذا القبيل. هذا نهي إرشادي يكون. على كل حال إذا استفدنا أنه نهي إرشادي مو مولوي فبعد مو كراهة، يعلمها تعليم. وأما إذا استفدنا أنه نهي مولوي يعني بعد هذا حرمة، إلا أن نحمله على الكراهة كما فعله المصنف. وأما ما عدا الواصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار، رواية الطائفة الثالثة، عفوا الطائفة الأولى الرواية الثالثة منها، فيمكن حملها أيضا على الكراهة لثبوت الرخصة. ليش تحملها على الكراهة؟ للجمع بين رواية معاني الأخبار اللاعنة وبين رواية سعد الإسكاف، لثبوت الرخصة من رواية سعد الإسكاف في مطلق الزينة والسلام. جمع بين الروايات بحمل المانع على الكراهة جمع عرفي، خصوصا يؤكد هذا الجمع مالتنا، يؤكده خصوصا مع صرف الإمام عليه السلام للنبوي الوارد. وين صرفه الإمام؟ في رواية سعد الإسكاف، فإن الإمام صرفه النبوي الوارد في الواصلة. شنو صرف؟ صرف اللعن يا إخوة، مو صرف الواصل، لا صرف اللعن. فسر الواصل بتفسير آخر، قال ذاك الوصل اللي أنت يا سعد قصده ذاك شيء آخر، وذاك اللعن فيه محرم. هذا معنى تلاحظون كيف؟ مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهرها المتحد سياقا مع سائر ما ذكر. هنا أكو خطوتين حتى يتم تقريب الاستدلال. أولا الصرف، فإن الإمام عليه السلام صرف، هسه مو مشكلة خلي أقول فتشي مو مشكلة، حتى إذا قلنا أن الإمام صرف الوصل هنا، الوصل الوارد في معاني الأخبار، صرفه عن معناه، قال هذا الوصل بمعنى ليس بمعنى وصل الوصل الذي تريد أن تتحدث أنت عنه عن حرمته، ليس هو وصل الشعر الوارد على لسان النبي في هذه الرواية، وإنما المقصود به ذاك الوصل الثاني. ذاك الوصل الثاني نبقي على ظاهر اللعن فيه فهو محرم، أما الوصل الوارد في لسان النبي فهو وصل الشعر، ووصل الشعر هنا الذي نريد أن نجمع بين رواية المعاني وبين رواية سعد الإسكاف، هذا لعنت الواصلة في رواية المعاني وأجيز عملها في رواية سعد الإسكاف. الجمع بينهما يقتضي حمل وصل الشعر على الكراهة. فإذا الخطوة الأولى أن الإمام صرف اللعن الوارد، صرف بهذا المعنى، يعني عندما أجاز فإننا نفهم من جواز من قوله لا بأس في رواية سعد الإسكاف، نفهم من أن اللعنة في رواية معاني الأخبار ليس بنحو المعنى التحريم، هذا هو الصرف المقصود. فهذه الخطوة الأولى، صرف الإمام مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهرها، هذا واحد صرفه عن ظاهر، كانت تلك الرواية معاني الأخبار ظاهرة في الحرمة، الإمام صرفها إلى عدم الحرمة، ظاهر الحرمة صرفها إلى غير ظاهرها، وهو الجواز، الجواز من على الكراهة الذي ينسجم بنحو الكراهة الذي ينسجم مع الكراهة، هذا واحد. المتحد سياقا، هذا اللعن الذي صرف عن ظاهره متحد سياقا مع سائر ما ذكر، حيث لعنت النامصة والواشرة والواشمة، الجمع بينهما يقتضي أننا أيضا نحكم بالكراهة في النامصة والواشرة واشمة. لاحظون كيف؟ ولعله أولى. أنا أعتقد أن اللي أشكل على المصنف قال هناص الإمام صرف، يعني هو عبارة المصنف فيها في يعني مو كلش واضحة، بحيث خلتهم هم اللي إجوا ورا المصنف يلزمونا من على قولتنا من زياقة، لزمونا من رقبته، يقول شيخنا هذه هنا أنت تقول أن الإمام صرف الواصلة عن ظاهرها، فإذا هنا صرفها عن ظاهرها وصل الشعر، هو صرفها إلى الجمع بين الرأسين بالمحرم، فلعنها لعنا محرمة، حينئذ ليش لون حميتين على الكراهة ما ينسجل. في حين أعتقد أن والله العالم أن قصد المصنف رحمه الله بالصرف صرف اللعن عن ظاهره، مو صرف الوصل عن ظاهره، صرف اللعن عن ظاهره بإرادة اللعن الكراهة للتحريم.
وإذا صرفنا اللعن عن ظاهره ترجع معنى الوصل،
الوصل راح يصير هو وصل الشعر، وصل الشعر. أما ذاك الوصل المحرم اللي أنت تتصور يا سعد واللي نقلت عن النبي، ذاك الوصل بمعنى الجمع المحرم. ولعله هذا الجمع الأول أولى من تخصيص الرخصة بهذه الأمور أولى من الجمع الثاني. هذا الجمع الثاني تخصيص الرخصة، الرخصة التي وردت في رواية سعد الإسكاف بهذه الأمور الأربعة فإنها محرمة، نخصص نذهب إلى الرخصة إلا في الأمور الأربعة فإنها محرمة. الجمع الأول الجمع بالحمل على الكراهة أولى من تخصيص من الجمع الثاني الذي هو تخصيص الرخصة بهذه الأمور الأربعة، نخصص الرخصة العامة بهذه الأمور الأربعة، الوصل والنمص والوش والوش. فأولى، تلاحظون كيف؟ فإذا الجمع الأول أولى من الجمع الثاني، يعني أنه من الأولى لنا ولكم أن نصرف المنع عن ظاهره الأولي اللي هو الحرمة، نصرفه إلى الكراهة. هسا إذا ما تقبلون على جمعنا الأول ماذا نفعل؟ لا تقولون بعد إحنا ملزمين بالجمع الثاني وهو التخصيص، نذهب إلى الجواز مطلقا، إلا في أربعة أمور اللي منها الواصل اللي منها الحث، فنلتزم بالحرمة في الحث حتى من في غير باب التدليس. ما نقبل، ليش تلزموننا في زاوية حرجة وتقولون إذا ما نقبل على الجمع الأول يعني على الصرف لازم أن نلتزم بالجمع الثاني؟ لا، نقدر نلتزم بجمع ثالث وهو حرمة هذه الأمور الأربعة من باب التدليس. لا، قال مع أنه لولا أصلا ماكو رواية، كلها ماكو رواية واحدة واردة بالتدليس.
التدليس موردة منين؟
يعني هو ظاهر لعلهم باب الجمع بين الروايات، لعلهم الذين ذهبوا إلى أن هذه الأمور فيها تدليس باب الجمع بين الروايات، فمو بعيد أن هؤلاء ذهبوا إلى حرمة هذه الأمور من باب التدليس من باب الجمع الثالث. باب الجمع الثالث. على كل حال، مع أنه لولا الصرف يا صرف، يعني لو الجمع الأول صرفنا النهي الوارد عن معناه الظاهر إلى الكراهة لكان الواجب إما الجمع الثاني اللي هو التخصيص مع إضافة تخصيص للتخصيص. شلون؟ نقول يجوز كل ما تعمله الماشطة إلا الوصل والنمص والوش والوش، نخصص الوصل، نقول مو كل وصلها من المحرم وإنما وصل الشعر بشعر امرأة أخرى، فنختار إذا اختارين الجمع الثاني يكون نقيد الوصل بوصل شعر بمرأة أخرى، إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، هاي هذا الجمع الثاني. هنا راح يشير المصنف إلى الجمع الثالث أو تقييده، لكان الواجب إما تخصيص الشعر أو تقييده بما إذا كان هو أو إحدى أخواته، أو تقييد الوصل يعني، أو تقييد الوصل المحرم بما إذا كان هو هذا الوصل المحرم أو إحدى أخواته أو إحدى أخواته، ذن الثلاثة النمص والحف يعني وغيرهم ذن الاثنين البقية في مقام التدليس، هذا هو الجمع الثالث. فإذا نحن مخيرين إذا ما اختارنا الجمع الأول والصار يعني اللي هو الصرف أن نختار التخصيص أو نختار الجمع الثالث، فلا دليل على تحريم هذه الأمور الأربعة في غير مقام التدليس كما لو فعلته كفعل المرأة المزوجة المتزوجة ذلك هذه الأمور الأربعة لزوجها، خصوصا يقول عندي قرينة أجيبها لكم، هذه بخدمتكم أجيبها، ترى شاهد وقرينة على الجمع الثالث، خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام رضوان الله على علي بن جعفر العريضي أخو الإمام الصادق عليه السلام، أخو الإمام الكاظم عليه السلام، أخو الإمام موسى بن جعفر، ينقل مجموعة روايات عنه، هذا من موارد التسليم المطلق للمعصوم عليه السلام، لما إجا الإمام الجواد وهو شيبة وهو من فقهاء آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله، شال نعال الإمام الجواد وقعد بمكانه وجاء وجلس بين يديه. بعدين والإمام الجواد بعد صغير السن في حال إمامته هو دون العشرة
يعني.
ها بلي بلي, بلي أخو جدة جدة يعني بالنتيجة. فعاتبوا الجماعة سألوا فهو سلام الله عليه أخذ لحيته البيضاء قالهم خمو بإيدي هو إذا ربك هو كرمه وما قبل التكريم بالإمامة إلي هذه مرتبة التسليم هذه مرتبة. هذول مراتب التسليم الواردة في بعض المعصومين في بعض الأولياء هذول أبواب حوائج. وأعتقد أنه أبواب الحوائج في مجموعة من الشخصيات التاريخية اللي موجودة عندنا موردها التسليم المطلق مثل هذا التسليم الموجود عند الرجل. المهم ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المرأة تحف الشعر عن وجهها عن الإحثاث سأل قال عليه السلام لا بأس لا بأس. إذن يجوز فنفسر رواية المن بالتدليس. وهذه يعني الرواية علي رواية علي بن جعفر أيضا قرينة على صرف أي شيء صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي مو بس النامصة النامصة والواشرة والواشمة إطلاق لعن النامصة في النبوي الظاهر عن ظاهره ظاهره الحرمة صرفه بإرادة التدليس إلى الجمع الثالث أن نقول أن المقصود باللعن هنا اللعن التحريمي على نحو التدليس أو الحمل على الكراهة اللي هو الجمع الأول. والحمد لله رب العالمين.